كما أن اليهود بينهم العداوة والبغضاء، وفيه التحذير من البدع، لأن الواجب على المسلمين أن يكونوا إخوة متحابي، إنما المؤمنون إخوة، ولا ينبغي أن يكون بينهم غل ولا حقد ولا حسد. ولهذا أمر الإسلام بالمسلمين أن يتعاونوا وأن يسلم بعضهم على بعض وأن يعطف بعضهم على بعض وأن يحسن بعضهم إلى بعض وأن يتسامح الإنسان عن حقه. كل هذا لأجل أن تكون القلوب سليمة وأن يكون المؤمنون إخوة متحابين متآلفين وأن تزول بينهم الوحشة والعداوة والبغضاء. فأهل البدع ليسوا كذلك، بل بينهم عداوة وبغضاء كاليهود، فيه التحذير من أهل البدع. نعم.
وقال معاوية بن قرة: الخصومات في الدين تمحق الأعمال. رواه الآجري في الشريعة بلفظ تحبط الأعمال، ورواه المصنف في الكبرى واللالكائي والهروي.
نعم. وهذا الأثر عن معاوية بن قرة بن إياس بن هلال المزني العالم الجليل، يقول: الخصومات في الدين تمحق الأعمال، تمحقها يعني تذهب بركتها. لما؟ لأن الخصومات تورث العداوة والبغضاء وتورث الشبه والشكوك في الأذهان والأفكار، وبالتالي إذا نشأت الشكوك والشبه، شكوك وشبه في الأذهان وغل وحقد بينه وبين الناس، أين التدين؟ أين بركة التدين؟ محقت بركة الدين، محقت تدين هذا الشخص الذي في نفسه وساوس وشكوك وأوهام، وفي نفسه غل وحقد على بني جنسه. هذا لا شك أن دينه ليس فيه بركة، بل هو ممحوق البركة. ولهذا قال معاوية: الخصومات في الدين تمحق الأعمال، لأنها تولد الشبهات والبدع والشكوك والأوهام، وتولد البغضاء والعداوة بينه وبين إخوانه. نعم.
وقال يوسف بن أسباط: النظر إلى صاحب بدعة يطفئ نور الحق من القلب. روى ابن وضاح عن الحسن أثرا قريبا من لفظ أثر يوسف.
نعم. يوسف بن أسباط يقول: النظر إلى صاحب بدعة يطفئ نور الحق من القلب، لأن الإنسان إذا نظر إلى صاحب البدعة وأدمن النظر إليه وخالطه وعاشره تزول الوحشة من بدعته، ويألف هذه البدعة، وإذا ألف البدعة طفئ نور الحق، يعني طفئ النور الكامل، فيبقى نور الحق ونور الإيمان في قلبه ضعيفا بسبب كثرة نظره إلى صاحب البدعة ومخالطته ومماسته. وقديما قيل: إذا كثر الإمساس قل الإحساس. فإذا كثر الإمساس لأهل البدع والاختلاط بهم صار زال استقباح هذه البدعة وزالت النفرة منها، فيألف الإنسان البدعة ولا يستقبحها، فيزول نور الإيمان الكامل ويضعف بذلك الإيمان. فلهذا قال يوسف بن إسباط: النظر إلى صاحب البدعة يطفئ نور الحق من القلب. نعم.
وقال بشر بن الحارث: إذا كان طريقك على صاحب بدعة فغمض عينيك قبل أن تبلغ إليه.
نعم.
أخرجه الهروي بلفظ قريب منه.
نعم. هذا الأثر عن بشر بن الحارث يقول: إذا كان طريقك على صاحب بدعة فغمض عينيك قبل أن تبلغ إليه، قبل أن تصل إليه. هذا فيه التحذير من أهل البدع، يعني أنه ليس لك أن تركن إلى صاحب البدعة ولا أن تجلس معه، لأنه كما سبق إذا جلس مع صاحب البدعة وركن إليه زالت وحشة البدعة من نفسه، وسهلت عليه فألفها واستحسنها ثم لا ينكرها فيكون هذا سببا في ضعف إيمانه. ولهذا قال بشر بن حارث رضي الله عنه رحمه الله: عليك أن تسد الذريعة التي تكون سببا في ضعف الإيمان، وهي النظر إلى صاحب البدعة. فأنت عليك أن تسد الذريعة، سد الذريعة معروف في الشريعة، فسد الذريعة ألا تنظر إلى صاحب البدعة، غمض عينيك قبل أن تصل إليه، لأنك إذا فتحت عينيك هذه مرة فتحتها مرة أخرى ثم ثالثة، ثم سهل عليك ما بعد ذلك، سهل عليك الجلوس معه والنظر إليه، ثم سهل عليك مصاحبته، فزال بذلك استقباح هذه البدعة، ثم تألف هذه البدعة فتكون شريكا له في الإثم، فيكون هذا سببا في ضعف إيمانك. ولهذا قال في سبحانه: ينبغي أن تسد الباب من الأصل، فإذا كان طريقها على صاحب البدعة فغمض عينيه قبل أن تبلغ إليه، سدا للذريعة التي توصل إلى استحسان الجلوس مع أهل البدع، وبالتالي استحسان بدعتهم، ثم يزول الوحشة وحشة هذه البدعة، ثم لا ينكر، ثم يضعف إيمانه. فلهذا ينبغي سد الذريعة وسد الباب. نعم.
وقال أبو العباس الخطاب: إذا خرجت من بيتك فلقيك صاحب بدعة فارجع، فإن الشياطين محيطة به. أخرجه الهروي عن يحيى بن أبي كثير: إذا رأيت المبتدع في طريق فخذ في غيره، وكذا اللالكائي.
نعم. وهذا أيضا من باب سد الذريعة إلى الركون إلى أهل البدع. قال أبو العباس الخطاب: إذا خرجت من بيتك فلقيك صاحب بدعة فارجع، فإن الشياطين محيطة به. هذا من باب سد الذريعة، سد الباب، لأنك إذا لم ترجع ولقيته فإن الشياطين محيطة به تحسن لك وتسهل عليك مقاربته والوقوف معه ومجالسته، فالشياطين تسهل لك ذلك. وإذا استسهل الإنسان، إذا تساهل في أول الأمر لا يزال يتساهل شيئا بعد شيء حتى يجلس أهل البدع، وحتى لا ينكر عليهم فيكون شريكا لهم في الإثم. فلهذا من سد للذريعة ينبغي الإنسان إذا لقي صاحب البدع أن يرجع ولا يقابله، حتى لا تتدرج به الحال إلى أن يستحسن بدعته بسبب الشياطين المحيطة به والتي تسهل عليه هذه البدعة. نعم.
وقال مسلم بن يسار: إياكم والجدال، فإنها ساعة جهل العالم، وفيها يبتغي الشيطان زلته. أخرجه الدارمي والآجري في كتاب أخلاق العلماء، والمصنف في الكبرى، والهروي.
نعم. وهذه المقالة مسلم بن يسار البصري العابد يقول: إياكم والجدال، تحذير من الجدال، فإنها ساعة جهل العالم وفيها يبتغي الشيطان زلته. هذا فيه التحذير من الجدال والخصومات، لأن الجدال تولد الشبهات، والشبهات تولد البدع. يقول: احذروا الجدال، فإنها حتى لو صدرت من عالم فإنها ساعة جهل، ساعة جهل فيها العالم متساهل وقد يزل، فيوافق فيصدر منه شيء أثناء الجدال يكون يولد شبهة، وتتولد من الشبهة البدعة. فسدا للذريعة ينبغي الحذر والبعد عن الجدال، فإن الجدال قد ينشأ منه شبهة ولو كانت من عالم، قد يتكلم العالم في أثناء الجدال بسبب الخصومة والنزاع، يتكلم بكلمة فينشأ منها شبهة، ثم تنشأ من الشبهة بدعة، لأن هذه ساعة الجدال ساعة جهل، جهل فيها العالم بسبب الخصومة والنزاع والجدال، والشيطان يبتغي الزلة ويلقي هذه الكلمة التي فيها إيهام أو فيها شبهة في قلب بعض الناس فتولد في قلبه شبهة ثم يشعر من الشبهة بدعة. فلهذا حذر مسلم يسر رحمه الله من الجدال. نعم.
وقال الحسن: إن صاحب البدعة لا يقبل له صوم ولا صلاة ولا حج ولا عمرة ولا صدقة ولا جهاد ولا صرف ولا عدل. رواه ابن وضاح عن الأوزاعي والآجري في الشريعة عن الحسن واللالكائي.
وهذه المقالة الحسن من باب التشديد، وقول إن صاحب البدعة لا يقبل منه صلاة ولا صوم ولا حج ولا عمرة ولا صدقة ولا جهاد ولا صرف، إنما هذا محمول على البدعة المكفرة. البدعة المكفرة لا يقبل صاحبها صوم ولا صلاة ولا حج ولا عمرة ولا صدقة ولا جهاد ولا صرف ولا عدل. ولا صرف، الصرف الفريضة، والعدل النافلة، وقيل التوبة، وقيل الصرف التوبة، إنما هذا من الكافر. هذا الكافر هو الذي لا تقبل منه أعمال، لا تقبل منه الأعمال. وصاحب البدعة، البدعة بدعتان: بدعة مكفرة هذه صاحبها لا يقبل منه صلاة ولا صوم ولا حج ولا عمر ولا صدقة ولا حج ولا جهاد في حال كفره إلا إذا تاب قبل، ولا صرف ولا عدل. وأما إذا كانت البدعة لا تكفر فإنها، فإن صاحبها ضعيف الإيمان، صاحبه ضعيف الإيمان، وتقبل ما تصح أعماله، أعماله صحيحة لأنه ليس بكافر، لكن قد توصله هذه البدعة إلى البدعة الكفرية، فلا يقبل صوم ولا صلاة ولا صدقة ولا حج ولا عمرة. هذا محمول على صاحب البدعة التي توصله إلى الكفر، البدعة الكفرية، هذا هو الذي لا تقبله من الأعمال. والبدعة غير الكفرية توصل إلى البدعة الكفرية، فينبغي الحذر منها سدا للذريعة. نعم.
وقال الزهري: الاعتصام بالسنة نجاه، والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، وذهاب ذلك كله ذهاب العلماء. أخرجه الدارمي والمصنف في الكبرى واللالكائي، وذكره عياض في الشفاء.
نعم. وهذه المقال للزهري، هو تابعي صغير وهو إمام مشهور، محمد بن شهاب، محمد المسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري، الإمام المحدث المعروف الذي لا تخفى شهرته وعلمه. وهذه المقالة من الزهري رحمه الله مقالة عظيمة. يقول: الاعتصام بالسنة نجاح. الذي الاعتصام بالسنة نجاح، نجاة من الفتن ونجاة من البدع، وبالتالي نجاة من النار. فإذا نجا الإنسان من الفتن ومن البدع واستقام على الشريعة وعلى السنة فإنه يكون من الناجين. فالمعتصم الاعتصام بالسنة نجاة، نجاة المعتصم بشرع الله ودينه وابتعد عن البدع فإن هذا هو النجاة، هذا طريق السعادة وطريق السلام. الاعتصام بالسنة نجاة، نجاة من البدع ونجاة من الفتن. ومن نجا من البدع والفتن واستقام على الدين فهو السعيد. والعلم يقبض قبضا سريعا. نعم، العلم يقبض قبضا سريعا، وكما سبق في الحديث: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء. فهو يقبض قبضا سريعا، يموت العلماء الأخيار واحدا بعد واحد ثم يقبض العلم، فلا يبقى إلا الجهال فيكونون رؤوس الناس فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون. فالعلم يقبض قبضا سريعا. فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، ما دام نعش العلم يعني وجود العلم وظهوره، نعش يعني وجوده وظهوره، ظهور العلم وجوده وظهوره وانتشار العلم بين الناس ثبات للدين والدنيا. وإذا خفي العلم عم الجهل وطب، ثم هلك الناس. فنعش العلم ثبات للدين والدنيا، نعش العلم ظهوره ووجوده وانتشاره ثبات الدين والدنيا، وخفاه العلم واندثاره هلاك، هلاك الدين والدنيا. ولهذا قال: وذهب ذلك كله ذهب العلماء. صدق رحمه الله، يقول: إنما الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، وثبات العلم وظهوره ثبات للدين والدنيا، ومتى وخفاؤه هلاك، متى يذهب يختفي العلم ويندثر؟ إذا ذهب العلماء. ولهذا قال: وذهب ذلك كله ذهاب العلماء. فيه الحث على أخذ العلم عن العلماء قبل ذهابهم، ولا سيما علماء أهل السنة والجماعة، العلماء الربانيون، علماء الحق. وفيه تحذير من البدع والأخذ عن أهل البدع. نعم.
وقال عمر بن عبد العزيز،
انتعاش يعني يظهر. نعم.
وقال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. رواه الدارمي في سننه. وقال الدارمي: أكثر تنقله، أي يتنقل من رأي إلى رأي. ورواه الآجري في الشريعة من طريقين، ورواه اللالكائي والبغوي في شرح السنة، ورواه ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث، وابن البناء.
نعم. وهذه المقال لعمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد رحمه الله، الذي ضمه بعض العلماء إلى الخلفاء الراشدين، جعله خامس الخلفاء الراشدين. ومعروف عدله وورعه رحمه الله ورضي عنه وإصلاحاته في زمانه مع قصر خلافته سنتين وكذا، ومع ذلك حصل فيها إصلاحات عظيمة، وهو أول من أمر بجمع الحديث. يقول رحمه الله: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. من جعل دينه غرضا يعني هدف وإشارة، مثل الإشارة التي الغرض الذي يجعله الناس يترمون يصيبونه، هدف يعني، هدف وغرض، يرمى هذا يرميه وهذا يرميه، تجعل إشارة يترمى بها الناس، إشارة أو غرض أو هدف، أيكم يصيب الإشارة، هذا يرميه هذا يرميه هذا يرميه. يقول: من جعل دينه غرضا هدف كل يرميها هدفا للخصومات أكثر التنقل. أكثر التنقل يعني من شيء إلى شيء، يتنقل من شيء إلى شيء ولا يثبت على الدين والسنة. هذا فيه التحذير من الخصومات والجدال، لأنها تولد الشبهات والشبهات تولد البدع. فيقول: من جعل دينه غرضا للخصومات وهدفا أكثر التنقل من شيء إلى شيء، أكثر التنقل من شيء إلى شيء، ثم لا يثبت على الدين ولا على السنة. وفيه التحذير من الخصومات التي تولد الشبهات والبدع، لأن صاحبها لا يثبت على الدين والسنة. نعم.
وقال محمد بن علي: لا تجالسوا أصحاب الخصومات، فإنهم الذين يخوضون في آيات الله. رواه الدارمي في موضعين من سننه، وكذا رواه ابن بطة في الكبرى.
وهذا محمد بن علي بن الحنفية السابق، محمد بن علي بن أبي طالب، هو محمد بن علي بن الحنفية. يقول رضي الله عنه: لا تجالسوا أصحاب الخصومات، فإنهم الذين يخوضون في آيات الله. هذا نهي وتحذير، لا تجالسوا أصحاب الخصومات الذين يخاصمون ويجادلون، لأنه تتولد من خصوماتهم وجدالهم الشبه، وتتولد من الشبه البدع، فهم يخوضون في آيات الله بغير علم. يعني داخل في قوله تعالى: وذل الذين يخوضون في آياتنا، النصوص التي حذرت من الخوض في آيات الله بغير علم يدخل فيها أصحاب الخصومات وأهل البدع، لأن أصحاب الخصومات نشأت من خصوماتهم الشبه، ونشأت من الشبه البدع، فهم يخوضون في آيات الله بغير علم. ففيه التحذير من الخصومات وأهل الخصومات، ولزوم والأمر بلزوم السنة والجماعة، ولزوم الكتاب والسنة، والتسليم لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال غضيف بن الحارث: لا تظهر بدعة إلا ترك مثلها من السنة. رواه الطبراني، وأورده صاحب المشكاه وعزاه لمسند أحمد، ورواه أيضا البزار والطبراني في الكبير، وفي إسنادهم كلهم أبو بكر بن عبد الله بن مريم، وفيه مقال. ولكن رجح الحافظ بن حجر توثيق رجال الإسناد وقال إسناده جيد. كذا في الفتح الرباني قال الهيثمي: فيه أبو بكر بن أبي مريم منكر الحديث. وضعف الألباني سنده في تحقيقه على المشكاه، وذكر صاحب المرعاة في شرح المشكاه أقوال من ضعفه من العلماء. قلت: لعل تضعيفهم للحديث بناء على كونه مرفوعا، أما إذا كان موقوفا على غضيف فليس ضعيفا، سيما وقد رواه أحمد بسند ليس فيه ابن أبي مريم.
نعم. وهذا المقال غضيف بن الحارث السكوني رحمه الله يعني موقوف عليه، ليس مرفوعا، فله موقوف عليه. يقول: لا تظهر بدعة إلا ترك مثلها من السنة. وهذا صحيح، أنه إذا ظهرت بدعة ماتت السنة، وإذا ماتت البدعة ظهرت السنة. هذا واضح، كل ما ظهرت بدعة خفي ما يقابلها من السنة، وكل ما ظهرت السنة خفي ما يقابلها من البدعة، لأن السنة تقابل البدعة والبدعة تقابل السنة. ولهذا قال غضيف: لا تظهر بدعة إلا ترك مثلها من السنة، لأنهم متقابلان. فمثلا بدعة المولد هذه بدعة، فإذا فعل بدعة المولد ترك السنة، السنة عدم فعل المولد، وإذا ترك المولد فعل السنة، فقد فعل السنة. فلا تظهر بدعة إلا ترك مثلها من السنة، كما لا تظهر سنة إلا وقد ترك ما يقابلها من البدعة. نعم. هذا فيه التحذير من البدع وإظهارها، والحث على لزوم السنن. نعم.
وقال ابن سيرين: ما كان الرجل مع الأثر فهو على الطريق. أخرجه الدارمي، ورواه اللالكائي مرفوعا، ورواه الآجري في الشريعة، والهروي وابن بطة في الكبرى، وعزاه السيوطي للبيهقي في مفتاح الجنة.
نعم. وهذا المقالة في السيرين، محمد بن سيرين التابعي الجليل، يقول: ما كان الرجل مع الأثر فهو على الطريق. والأثر يعني السنة، الأثر يطلق على السنة وعلى الأثر عن الصحابة والتابعين، ثم الأثر. ما كان الرجل مع السنة فهو على الطريق المستقيم، فإذا تخلى عن الآثار والسنة فإنه حاد عن الطريق المستقيم. ما كان الرجل مع الأثر والسنة ولزم السنة فهو على الطريق المستقيم، وإذا حاد عن الآثار والسنن فإنه يكون مع البدع فيحيد عن الطريق المستقيم. فالسنة لزوم للصراط المستقيم، والبدعة فيها انحراف عن الطريق المستقيم. وهذه المقالة صحيحة: ما كان الرجل مع الأثر فهو على الطريق المستقيم، وإذا حاد عن الأثر فإنه يكون مبتدعا فيحد عن الطريق. فيه التحذير من البدع والحث على لزوم السنن. نعم.
وقال إبراهيم: لو بلغني عنهم، يعني الصحابة، أنهم لم يجاوزوا بالوضوء ظفرا ما جاوزته، وكفى على قوم إزراء أن تخالف أعمالهم. أخرجه الدارمي في سننه.
نعم. وهذا المقال إبراهيم النخعي والتابعي جليل من أهل الكوفة، يقول: لو بلغني عن الصحابة أنهم لم يجاوزوا بالوضوء ظفرا ما جاوزته. وهذا فيه الحث على لزوم السنة وتتبعها وعدم الحيد عنها والحراف عنها ولو قيد شعره. ولهذا قال: لو بلغني عنه، يعني الصحابة، أنهم لم يجاوزوا بالوضوء ظفرا ما جاوزته، يعني ألزم السنة وألزم طريق الصحابة والتابعين ولا أحد عنه ولو شيء يسير. ثم قال: وكفى على قوم إزراء أن تخالف أعمالهم. يعني كفى على قوم احتقارا, كفى بالقوم احتقارا وعيبا وذما أن تخالف أعمالهم أقوالهم أو أن تخالف أعمالهم السنة. فلا شك أن من القوم الذين يخالفون السنة وتخالف أعمالهم السنة فلا شك أنها أن هذا عيب وذم, كفى بهم عيبا وكفى بهم ذما أن تخالف أعمالهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ففيه التحذير من البدع والأمر بلزوم السنة. نعم.
وقال شريح: إنما أقتفي الأثر فما وجدت قد سبقني إليه حدثتكم به.
قد كما وجدت قد سبقني.
إنما أقتفي الأثر فما وجدت قد سبقني إليه حدثتكم به. أخرجه ابن سعد في الطبقات.
وهذا المقالة للشريح القاضي, شريح بن الحارث القاضي المشهور, يقول: إنما أقتفي الأثر, والأثر هو السنة, سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأثر الصحابة والتابعين. أقتفي يعني أتبع. إنما أقتفي الأثر فما وجدت قد سبقني إليه حدثتكم به. يقول: إنما أنا ما أبتدع وإنما أتبع الآثار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين. فما وجدت من الآثار شيئا قد سبقت إليه حدثتكم به, وما لم أجد شيئا سبقت إليه لم أحدثكم به. هذا فيه بيان حرصه رحمه الله على لزوم السنة واتباع الآثار وبعده عن البدع. وهكذا ينبغي كل مسلم. هذه نصيحة, نصيحة منه لمن تبلغ هذه النصيحة, وأنه ينبغي الإنسان أن يقتفي الآثار وأن يتبع الآثار والسنن وأن يحذر من البدع. نعم.
وقال بعض العلماء: ولدت قبل الاعتزال. قال ابن سعد في الطبقات: وكان الشعبي شيعيا فرأى منهم أمورا وسمع كلامهم وإفراطهم فترك رأيهم وكان يعيبهم.
نعم. هذا من عيب من عيبه للاعتزال. الاعتزال مذهب المعتزلة, والمعتزلة جماعة اعتزلوا مذهب مجلس الحسن البصري وابتدعوا بدع, ومن بدعهم تكفير القول بأن الفاسق يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر, ومن بدعهم إنكار الصفات وإثبات الأسماء. وإنما وظهروا هؤلاء في أوائل المئة الثانية, في أوائل المئة الثانية, وكانوا في الأول مع حسن البصري يتبعون الحديث والسنن, ثم بعد ذلك خذلوا فابتدعوا واعتزلوا مجلس الحسن البصري وابتدعوا البدع من نفي الصفات والقول بأن الفاسق يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر. ولما سئل عن بعض العلماء قال: ولدت قبل الاعتزال, يعني انه شيء حادث والحدث بدعة. ولدت قبل الاعتزال, انا مولود قبل الاعتزال, فدل على ان الاعتزال حادث والحدث في الدين بدعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهو في التحذير من الاعتزال وطريقة المعتزلة في الصفات وفي القول بان العاصي يخرج من الايمان, وكذلك سائر البدع ينبغي أن يحذرهم المسلم وأن يبتعد عنهم وأن يلزم السنة. نعم.
وقال الشعبي: كنت ولا رفض في الدنيا.
كنت ولا رفض, ولا رفض في الدنيا.
كنت ولا رفض في الدنيا.
الرفض مذهب الرافضة, قال له رفض. أما الرفض هو الترك, الرفض هو الترك, فلان رفض كذا ترك, لكن الرفض ومذهب الرافضة. يعني كنت, يقول الشيخ, كنت قبل أن يوجد الرفض, قبل أن يوجد مذهب الرافضة. دل على مذهب الرافضة مذهب خبيث, مذهب محدث مبتدع ليس له أصل في الشرع, فدل على بطلانه وفساده وأنه ينبغي الحذر منه. ولهذا قال الشعبي: كنت ولا رفض في الدنيا. ما في رافضة. ثم بعد ذلك انتشر مذهب الرافضة, والرافضة من غلاة الشيعة, والشيعة طبقات كما سبق, طبقات وفرق أكثر من 24 فرقة من فرقهم الرافضة وهم من الغلاة، ومن أعلى فرقهم النصيرية. النصيرية أعلى فرق الشيعة، والنصيرية يعتقدون أن الله حل في علي وأن علي هو الإله، ومنهم من يقول أن علي في السحاب وسيرجع يؤلهون علي. ثم المخطئة من فرقهم الذين يخطئون جبريل، يقول أن جبريل أرسله الله إلى علي فخان وأعطاها محمد، خان الأمين وصدها عن حيدر، خان الأمين جبريل صدها عن حيدر لقب علي، صد الرسالة عن حيدر، وهذا كفر بإجماع المسلمين. ثم الرافضة الذين يكفرون الصحابة ويفسقونهم ويقول أن القرآن ما بقي إلا الثلث وطار الثلثين غير محفوظ القرآن، ويعبدون آل البيت، وهذا كفر مضلل. ومنهم فرق زيدية هم الذين يفضلون علي على عثمان، هم طبقات، منهم الكافر ومنهم المبتدع. الشعب يقول كنتم ولا رفضة في الدنيا، ما في رفضة، ثم وجد في تحذير من مذهب الرافضة. نعم.
وذكر القدر عند مجاهد فقال كفرت بدين ولدت قبله.
هذه المقالة المجاهد بن جبر تابعي الجليل صاحب ابن عباس، يقول لما ذكر عنده القدر يقول كفرت بدين ولدت قبله، هو دين القدرية الذين ينكرون قدر الله ويقولون أن الله لم يعلم بالأشياء قبل كونها ولم يكتبها في اللوح المحفوظ، القدر الأولي، وهم كفرة. والقدرية المتوسطة يثبتون العلم والكتابة ولكن ينكرون عموم الإرادة وعموم الخلق. فمجاهد رحمه الله يقول إن هذا الدين حادث، كفرت بدين ولدت قبل، أنا مولود قبل أن يوجد هذا الدين، دين القدرية، ثم وجد فأنا كافر بهذا الدين. أما دين الله وهو الذي بعث به أنبياءه ورسله، والذي بعثه به محمد صلى الله عليه وسلم، ثم جاء ثم حدث دين القدرية بعد ذلك بعد ولادتي، فأنا كافر بدين ولدت قبله. ومقصود من هذا التحذير، تحذير من مذهب القدرية، وبيان أنه مذهب مبتدع وأنه يخالف الشرع. نعم.
وقال مالك بن أنس قيل لرجل عند الموت على أي دين تموت؟ فقال على دين أبي عمارة. وكان رجلا يتولاه من بعض أهل الأهواء، فقال مالك رحمه الله يدع دين أبي القاسم ويموت على دين أبي عمارة.
نعم. هذا ما قال مالك بن أنس رحمه الله الإمام المشهور إمام دار الهجرة، يقول قيل لرجل عند الموت على أي دين تموت؟ فقال هذا الرجل الذي حضره الموت على دين أبي عمارة، وكان مبتدعا، أبو عمارة مبتدع من البدع. هذا يدل على أن هذا الرجل تمكنت البدعة من نفسه. فقيل له على أي دين تموت؟ قال على دين أبي عمارة، على دين أبي عمارة. أبو عمارة هذا من أهل البدع، فأبو عمارة هذا من أهل البدع، فلما قيل له على أي دين تموت؟ قال على دين أبي عمارة، وكان يتولاه، يعني يميل إليه ويواليه ويوافق في مذهبه، كان تولى رجل يتولاه من بعض أهل الأهواء، يعني أهل البدع. فقال مالك رحمه الله منكر عليه يدع دين أبي القاسم وهو النبي صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام، ويموت على دين أبي عمارة. ينظر هذا الرجل يترك دين النبي صلى الله عليه وسلم ويموت على دين أبي عمارة، الدين المبتدع. فيه التحذير من البدع، وأن البدع والعياذ بالله قد تستولي على صاحبها حتى إنه عند الموت يصر عليها والعياذ بالله، كما أصر هذا الرجل عند الموت حضره وقيل على أي دين تموت؟ قال يموت على دين أبي عمارة، على البدع، ولم يقل يموت على دين الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية. لأن الإنسان إذا شاب على شيء شاب عليه في الغالب، وإذا شاب على شيء مات عليه، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا كان في حياته يتولى أهل البدع ويمر أهل البدع نشأ عليها واستمر عليها ومات عليها إلا من عصمه الله. نسأل الله السلامة والعافية في التحذير من البدع. نعم.
قال حدثنا أبو الفضل شعيب بن محمد بن الراجي الكفي قال حدثنا علي بن حرب قال أنبأنا سفيان بن عيينة عن أبي طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال قال لي معاوية رحمة الله عليه أنت على ملة علي رحمة الله عليه؟ قلت لا، ولا على ملة عثمان، أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه عبد الرزاق في المصنف بسند صحيح، ورواه اللالكائي.
نعم، هذا الأثر ساقه المؤلف رحمه الله سنده كما ساق في الكبرى. قال حدثنا أبو الفضل شعيب بن محمد بن الراجيان كفي قال حدثنا علي بن حرب قال أنبأنا سفيان بن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه، هو طاووس بن كيسان اليماني تابعي الجليل المعروف، عن ابن عباس رضي الله عنه قال يروي قال لي معاوية رحمة الله عليه، معاوية بن أبي سفيان، أنت على ملة علي؟ لأن ابن عباس كان ممن شايع عليا وكان معه وقاتل معه، يعني لما حصل الخلاف بين الصحابة بين علي ومعاوية رضوان الله عليهم ومن معهم حصل الخلاف بينهم، انضم أكثر الصحابة إلى علي رضي الله عنه وراوا أنه هو الخليفة الراشد الذي بايعه أكثر أهل الحل والعقد، وأنه يجب السمع والطاعة عملا بقول الله تعالى يا أيها عملا يقول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تبيع إلى أمر الله. فانضم أكثر الصحابة إلى علي ورأوا أنه هو الخليفة الراشد وأن معاوية الشام بغاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر تقتل فئة الباغية، وهذا هو الحق، وأهل الشام ومعاوية لا يعلمون أنهم بغاة، يطالبون مجتهدون لكن أخطأوا فلهم أجر الاجتهاد، وعلي ومن معه اجتهدوا واصابوا فلهم اجر الاجتهاد ولهم اجر الاصابه. ومن ذلك ابن عباس انضم الى علي، فمعاويه يقول ابن عباس انت على مله علي لما ضممت اليه؟ قال ابن عباس لا، لست على مله علي. قال ولا على مله عثمان، انا على مله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني علي وعثمان وإن كانوا على الحق لكن قد يخطئون في بعض الأشياء، قد يكون لهم اجتهادات يقول ما أتبعهم في كل شيء، أنما على ملة الرسول عليه الصلاة والسلام، أما غير الرسول صلى الله عليه وسلم فهو يخطئ ويصيب، فأنا على ملة الرسول. هذا هو الحق، هذا هو النور، سأل يلزم السنة، يلزم السنة ولا يتبع الرجال، فالدين إنما دين الله هو الذي يجب اتباعه، وأما الرجال فهم يخطئون ويصيبون ولو كانوا من الصحابة، وإن كان المصيب قد إذا اجتهد له أجرار والمخطئ له أجر، لكن الواجب لزوم الكتاب والسنة والحق، والرجال إنما يعرفون بالحق ولا يعرف الحق بالرجال، الرجال يعرفون بالحق، من أصاب الحق عرفنا أنه مصيب، أما الحق ما يعرف بالرجال، فلان قال هذا القول يكون معه الحلق، لا، المهم الحق، عرف الحق، ومن وافقه من الناس عرفوا بالحق، أما أن تعرف الحق بالرجال لا، يعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال، ولهذا قال علي بن عباس رضي الله عنه أنا على ملة رسول الله، لست على ملة علي ولا على عثمان، وإن كانوا صحابه أجلة وهم على الحق لكن يقول الأصل السنة، أنا على ملة رسول الله، أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن وافقني عليها فهو على الحق. نعم. نعم.
وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما اجتمع رجلان يختصمان في الدين فافترقا حتى يفترقا على الله عز وجل، رواه ابن بطة في الكبرى.
نعم، وهذا فيه التحذير من الخصومات والجدال في الدين، لأن الخصومات تولد الشبه والشبه تولد البدع كما سبق. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه: ما اجتمع رجلان خصمان في الدين فافترقا حتى يفتريا على الله. لأنهما إما أن يكونا على الباطل أو يكون أحدهما على الحق والآخر على الباطل، فيكون الذي على الباطل قد افترى على الله، حيث أنه زعم أن البدعة أو الشبهة، البدعة التي نشأت من الشبهة أنها حق وهي خلاف الحق، فيكون قد افترى على الله، يؤدي إلى افتراء على الله. وإن كان لم يصرح بأنه افترى على الله، لكن عمله الآن وفعله كونه يتبنى هذه البدعة ويخاصم في دين الله حتى تتولد الشبهات ثم تنشأ من الشبهات البدع، يؤدي إلى افتراء على الله. وفيه التحذير من الخصومات في الدين والتحذير من البدع والأمر بلزوم الجماعة والسنة. نعم.
وقال إبراهيم النخعي: ما خاصمت قط. رواه ابن سعد في الطبقات.
نعم. وهذا المقال لإبراهيم النخعي تابعي المعروف، وما خاصمت قط، ولأن الخصام يؤدي إلى الشبه كما سبق، والشبه تؤدي إلى البدع، فلهذا ابتعد عن الوسيلة رحمه الله. الخصومة وسيلة إلى الشبه، والشبه وسيلة البدعة، فابتعد عن الوسائل حتى لا تحصل الغايات. وهذا من الفقه في الدين ومن الدين، ويدل على إيمان العبد وقوته في دين الله أنه يبتعد عن الوسائل التي تؤدي إلى الشبهات، والشبهات تؤدي إلى البدع، فلهذا قال: ما خاصمت قط. نعم.
وقال معاذ رضي الله تعالى عنه: يد الله فوق الجماعة، ومن شذ لم يبال الله بشذوذه.
نعم. وهذه المقالة لمعاذ يقول: يد الله فوق الجماعة، يعني يد الله مع الجماعة، جماعة بالسنة والجماعة هم الصحابة والتابعون، فالواجب لزوم طريقهم، لأنها أهل الصحابة والتابعون على الحق، لهم خير الناس وأفضل الناس، شاهدوا التنزيل وسمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهم خير الناس وأفضل الناس، لا كان ولا يكون بعدهم. فالجماعة هم الصحابة والتابعون ومن بعدهم من الأئمة والعلماء، فالواجب لزوم طريقتهم، لزوم الكتاب والسنة وما عليه الصحابة والتابعون، فهم الجماعة وهم أهل الحق وهم الفرقة الناجية، ومن شذ عنهم لم يبال الله بشذوذه لخروجه عن الحق، لأن الحق في كتاب الله وسنة، في لزوم السنة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما درج عليه الصحابة والتابعون، ومن شذ في النار لم يبال له بشذوذه. هذا فيه التحذير من الشذوذ، والبدع شذوذ، البدع والشبهات كلها شذوذ، فيه تحذير من البدع والشبهات والأمر بلزوم السنة والجماعة. نعم.
وقال مصعب: لا تجالس مفتونا، فإنه لن يخطئك إحدى اثنتين.
لن يخطئك،
فإنه لن يخطئك إحدى اثنتين: إما أن يفتنك فتتابعه، أو يؤذيك قبل أن تفارقه.
أو يؤذيك. نعم.
أو يؤذيك قبل أن تفارقه. أخرجه ابن وضاح بسنده عن الحسن البصري أنه قال: لا تجالس صاحب هواك فيقذف في قلبك ما تتابعه،
ما تتبعه،
فيقذف في قلبك ما تتبعه عليه فتهلك، أو تخالفه فيمرض قلبك.
نعم. وهذا الأثر مصعب رحمه الله يقول: لا تجالس مفتونا، وهو المبتدع، المبتدع مفتون في دينه، فإنك إذا جالست مفتونا لن يخطئك إحدى اثنتين: إما يفتنك فتتابع على بدعته، أو يؤذيك قبل أن تفارقه. فأنت متضرر على كل حال، هذا جليس السوء، جليس السوء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونفخ الكيل. فحال المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيب، إما أن تشتري منه أو يعطيك يهدي لك هدية أو يعلق بك رائحة طيبة، فأنت مستفيد على كل حال. جالس الجلس الصالح يحضك على الخير أو يحذرك من الشر ومن البدع، وأما جلس السوء فإنك متضرر على كل حال كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا كريهة. فكذلك جلس السوء إما أن يحسن لك البدع والمعاصي، وإما أن يوقعك فيها وإما أن يحسنها ويهون من شأنها في نفسك. ولهذا قال في هذا الأثر يقول: لا تجالس مفتونا، يعني مفتونا في دينه، فإنك لن يخطئك إحدى اثنتين، يعني لا تسلم منه في الغالب، في الغالب لا تسلم من واحد من واحدة من خصلتين. الخصلة الأولى أن يفتنك فتتابعه، يعني يؤثر عليك ويحسن هذه البدعة والشبهة في نفسك حتى توافقه وتعتنقها. والخصلة الثانية أن يؤذيك قبل أن تفارقه، يؤذيك بكلامه وبشبهة التي يريدها حتى يؤذيك ويغر صدرك وتتألم إذا كان في قلبك حياة، فإن القلب الحي يتألم من الشرور والمعاصي والبدع، وهذا فيه التحذير من البدع والأمر بلزوم السنة والجماعة. نعم.
وقال علي رضي الله تعالى عنه: من فارق الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه.
نعم. قال علي. نعم.
تقدم تخريجه عن ابن عباس، ولم يذكر السيوطي في الجامع الكبير أن هذا الأثر مروي عن علي، حيث ذكر عمن روى من الصحابة.
نعم. وهذا علي كما سبق يقول كرم الله وجهه، هذه من بعض النساخ، ولا يخص علي بغيره، فالصحابة كلهم كرم الله وجوههم ورضي عنهم، فتخصيص يقول كرم الله وجهه أو عليه السلام هذا من نساخ بعض الشيعة، ولا يخص علي بغيره، الصحابة كلهم رضي الله عنهم. يقول: من فارق الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، وهذا باب الوعيد، من باب الوعيد، ويدل على أن ذلك من الكبائر. من فارق الجماعة فقد ارتكب كبيرة، كما جاء في الحديث الآخر في صحيح مسلم: من رأى من أمره شيئا أكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. هذا من باب الوعيد، يدل على أنه من الكبائر، ولا يدل على أنه كافر، لكن هذا باب التغليظ والوعيد. فكذلك هذه المقالة من علي رضي الله عنه: ومن فارق الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، يعني فقد ارتكب كبيرة، لأن مفارقة الجماعة مفارقة للسنة، مفارقة جماعة السنة والجماعة، فقد خالف السنة، ومن خالف السنة يخشى عليه الهلاك، يكون مرتكب لكبيرة لضعف إيمانه، وإذا ارتكب ما يكون كفرا صار كافرا، لكن الأصل أنه مرتكب لكبيرة. فارق الجماعة فهو مرتكب لكبيرة، وهذا من باب الوعيد، والكبيرة قد تكون كبيرة مكفرة وقد تكون غير مكفرة، فإن كانت هذه الكبيرة أو الفارق إذا كان مفارقته الجماعة مفارقة لهم في أصل الدين بأن ارتكب شركا في العبادة ونقض من نواقض الإسلام فهذا كفر وردة، وإذا كان دون ذلك فهو كبيرة من كبائر الذنوب. فالمقصود أن هذا من باب التغليظ، وفيه الحث على لزوم الجماعة، وأن مفارقة الجماعة جماعة المسلمين مفارقة الصحابة والتابعين كبيرة من كبائر الذنوب. نعم. طيب. وفق الله جميعا، رزق الله جميعا، ونفع الله جميعا، صلى الله عليه وسلم. إلى الأسئلة.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز لطالب العلم أن يأخذ العلوم المساعدة كالنحو مثلا من أهل البدع المتمكنين في ذلك الفن، بحيث لا يوجد في بلده عالم من علماء السنة المتمكنين في هذا الفن، وجزاكم الله خير؟
إذا أمكن أن يتعلم من غير أهل البدع فإن هذا هو الذي ينبغي، وهو المتعين. أما إذا لم يوجد فهذا فيه تفصيل، إذا لم يوجد إلا غيره لا شك أن الأولى البعد عن أهل البدع ولا يؤخذ منهم حتى العلوم المساعدة النحو ولا غيره، يحاول بقدر جهده ألا يجلس عند أهل البدع، لأن كثرة الإمساس تقلل الإحساس، لأن كثرة مجالسة لأهل البدع ولو كان ونظره إليهم وسؤاله معهم وتحدثه معهم يجعل قلبه يميل إليه ويميل إلى شيخه مهما كانت الحال، فالذي ينبغي عدم الأخذ منهم. والحمد لله يستطيع الإنسان أن يتعلم، يجد تعليم في أماكن عند أهل السنة، يستطيع يتعلم بالسفر إلى أهل السنة والجماعة أو بالاستفادة من الشبكة من أهل السنة والجماعة وبالكتب وبالأشرطة وبالسؤال وبالمعاهد السليمة. لكن لو قدر أن سيحتاج إلى هذا واضطر وصار عنده وصار أيضا ولم يكن وحده معه غيره واستفاد منه مع الحذر وأخذ الاحتياط، فأرجو أن لا يكون بأس. لكن بكل حال ينبغي البعد عن أهل البدع مهما كانت الحال، ولا يؤخذ عنهم شيء لا من العلوم المساعدة ولا من غيرها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: شاهدنا في قريتنا اجتماع الناس في مسجد أو بيت، بحيث يقرأ الواحد منهم القرآن، وكلما انتهى من كل آية رفع المستمعون أصواتهم بالتكبير أو بلفظ الجلالة، وعللوا ذلك بأنه يحمس على العبادة، فهل لهذا الأمر دليل شرعي؟
لا أعلم لهذا أصلا، وإن هذا من البدع، يكونهم بعد قراءة يهللون بصوت مرتفع أو يكبرون أو إذا رفع الجلالة الله الله الله، كل هذا من البدع لا أصل له. وإنما المشروع أن يقرأ إنسان فيقرأ واحد والبقية يستمعون، كما كان الصحابة يفعلون هذا، وكما كانوا يقرأوا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس الصحابة، كما ثبت أن ابن مسعود رضي الله عنه قال أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قلت: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. قال فقرأت عليه سورة النساء حتى وصلت هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان عليه الصلاة والسلام. تذكر ذلك الموقف العظيم، ولم يقل النبي الله الله، ولم يقل شيئا من ذلك. كذلك الصحابة في مجالس السنة، والمشروع للمجتمعين يقرأ واحد والباقي يستمعون وينصتون ويتدبرون ولا يتكلمون بشيء، ما يقول الله الله ولا يرفعون أصواتهم. وكذلك في سماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في سماع القصائد المفيدة، يقرأ واحد والباقي يستمعون ولا يتكلمون ويتدبرون ويتأملون ويستفيدون. أما القراءة الجماعية هذا لا أصل له، يقرأ جماعة الحديث أو القرآن إلا إذا كان للتعليم، تعليم القرآن لا بأس. أما جماعة يقرأون القرآن أو جماعة يقرأون الحديث أو جماعة يقرأون القصيدة أو يتخلل القراءة تكبير أو كذا، اللهم إلا إذا إنسان أعجبه شيء ثم قال الله كبر الله أكبر، يعني شيء ليس مرتبا وليس بعد كل آية. المقصود أن هذا لا أعلم لهذا أصل، ومشروع الإنصات وعدم رفع الصوت بشيء. نعم.
وهذا سؤال جاء عن طريق الشبكة، يقول فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا، بماذا نرد على الروافض الذين يقولون بأنه لا يوجد لديهم ما يخالف السنة وأنهم فقط يتبعون آل البيت
وأنهم
يتبعون آل البيت ويرون أنهم الأحق بالخلافة وأن السنة لا تؤخذ إلا عن طريق ما ورد عنهم؟
نعم، نرد عليهم بأن هذا باطل، هم يخالفون السنة في كل شيء، والقول بأنهم أحق بالخلافة هذا باطل، وكذلك أيضا لا يؤخذ شيء إلا عن أهل البيت هذا باطل. السنة تؤخذ عن الصحابة جميعا، كل من بلغ دين الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية، ولا قال لا يبلغ عني إلا أهل البيت، وقال سمع الله نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل الفقه إلى من هو أفقه منه، ولم يقل لا تأخذوا إلا عن أهل البيت، هذا عام، كل الصحابة مأمور بتبليغ دين الله، كل الناس، كل من علم شيء عليه يبلغ دين الله. فالقول بأنه لا يؤخذ إلا من أهل البيت هذا باطل، والقول أن الخلافة في أهل البيت هذا باطل ليس له دليل. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينص على أن الخليفة بعده أحد ما عدا أبا بكر، فالخلاف بين أهل العلم هل ثبتت خلافته بالنص أو بالاختيار والانتخاب؟ على قولين لأهل العلم، والصواب أنها ثبتت بالاختيار والانتخاب، وأما النصوص التي جاءت فهي إشارة وإرشاد إلى اختياره وانتخابه، كما حقق ذلك الإمام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. المقصود أن هذا المقال باطلة، قول بأنه لا يؤخذ إلا من أهل البيت هذا باطل، فالدين يؤخذ عن الصحابة جميع، كل من بلغ دين الله يؤخذ منه، وقول بأن الخلافة فيهم خاصة هذا باطل. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول ما رأيكم إذا رأى الشخص أن مخالطته بصاحب البدعة قد يؤدي ذلك إلى هدايته وتبيين الحق له، لأن بدعته قائمة على جهله، وجزاكم الله خير؟
سبق أن مخالطة المعاصي والبدع من المعاصي، لكن أشد من الكبائر، أنها لا يجوز مخالطتهم إلا على وجه النصيحة والإرشاد، فأنت لا تخالط أهل المعاصي الذين يفعلون الكبائر، التعامل بالربا أو شهادة الزور أو عقوق الوالدين أو السرقة أو غيرهم، لا يكون جلسا لك، وأهل البدع كذلك، البدع أشد من المعاصي، فلا يكون جلسا ولا أصحاب لك إلا على وجه النصيحة، إذا كنت تنصحهم وتؤثر نصيحة فالحمد لله هذا مطلوب. فكما زار النبي صلى الله عليه وسلم الشاب اليهودي في مرضه ودعاه إلى الإسلام، فنظر إلى أبيه فقال أطاع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فشهد الله تعالى بالوحدانية والنبي بالرسالة وأسلم، وكما زار عمه أبا طالب ودعاه إلى الإسلام، ولكن الله لم يقدر له الإسلام لحكمة بالغة، فلا بأس زيارته المبتدع بل والكافر، المبتدع والكافر والعاصي يزار على وجه النصيحة والدعوة والإرشاد والتبليغ، وإذا كان يرجو إسلامه أو يرجو إسلام الكافر أو يرجو هداية المبتدع أو العاصي فهذا مطلوب. الممنوع المداهنة تجعل الكافر صديقا لك تزوره ويزوره، أو المبتدع صديقا لك تزوره وتعاشره، أو العاصي من دون إنكار، هذا الممنوع. أما على وجه النصيحة والتبليغ والدعوة ولا سيما إذا كان يرجى هدايته هذا مطلوب. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول نرجو أن تبينوا لنا الفرق بين المناظرة والمخاصمة.
المناظرة أوسع من المخاصمة، المناظرة قد تكون مناظرة لبيان الحق، يناظره ويبين له الحق من دون خصام، من دون جدال، أما الخصام فيكون خصام وجدال، كل واحد ينتصر لنفسه، كل واحد ينتصر لنفسه، أما المناظرة معناها يناظره ويبين له الحق إذا كان من أهل العلم من أهل البصيرة وعنده قدرة على المناظرة لتمكنه في هذا الشيء الذي يناظر به وتمكنه من العلم فلا بأس أن يناظر إذا كان يرجو أن يستفيد من يناظره وأن يرجع عن عما هو عليه من الباطل، فهذا مطلوب كما حصل المناظرة، كما ناظر عثمان بن سعيد الدارمي بشر المريسي، وكما ناظر غيره من العلم من أهل العلم. فالمناظرة إذا كانت من أهل العلم ومن الفقيه أو المتمكن أو العالم الذي عنده بصيرة في الدين وحسنت نيته ويرجو أن بهذه المناظرة أن يسلم الكافر الذي يناظره، أو يرجع المبتدع عن بدعته، أو يرجع المخطئ عن خطأه، فلا بأس. أما إذا كانت خصومة كل ينتصر لنفسه، لا، هذا ممنوع. نعم.
أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم وجعل ما قلت في ميزان حسناتكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وفق الله جميعا، رزق الله جميعا، ثبت الله جميعا على الهدى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: وقال أبو الزبير: دخلت مع طاووس على ابن عباس فقال له طاووس: يا ابن عباس، ما تقول في الذين يردون القدر؟ قال: أروني بعضهم. قلنا: صانع ماذا؟ قال: أنا أجعل يدي في رأسه ثم أدق عنقه حتى أقتله. رواه عبد الله ابن الإمام أحمد في السنة، ورواه أحمد من طريقين، وفيهما أحمد بن عبيد المكي، وثقه ابن حبان، وضعفه أبو حاتم، وذكر أيضا عللا أخرى له.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الأثر 43 بعد 100، وهو قول أبي الزبير ومحمد بن مسلم بن تدرس الأسدي، يقول: دخلت مع طاووس بن كيسان اليماني صاحب ابن عباس التابعي الجليل على ابن عباس رضي الله عنهما، فقال له طاووس، يسأل ابن عباس: ما تقول في الذين يردون القدر؟ يعني يردون قدر الله وقضاءه. والذين يردون القدر كما سبق، إما أنهم لا يؤمنون بعلم الله وكتابته، وهؤلاء هم القدرية الأولى الذين يقولون إن الأمر أنف ومستأنف وجديد، وإن الله لا يعلم الأشياء قبل كونها حتى تقع، ويمكنون كتابة الله الأشياء في اللوح المحفوظ. هؤلاء كفرة، وهم الذين قال فيهم الإمام الشافعي رحمه الله: ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروا كفروا. وأخرجهم العلماء من 72 فرقة لكفرهم وضلالهم. وهؤلاء هم الذين سئل عنهم ابن عباس، ولهذا قال له طاووس: يا ابن عباس، ما تقول في الذين يردون القدر؟ يردون قدر الله فلا يؤمن بعلم الله وكتابة الأشياء قبل كونها. قال: أروني بعضهم. قلنا: ما صانع ماذا؟ يعني ماذا تصنع فيهم؟ قال: أنا أجعل يدي في رأسه ثم أدق عنقه حتى أقتله. هذا يدل على أن ابن عباس يرى أنهم كفار يستحقون القتل لكفرهم وضلالهم، وهؤلاء هم القدرية الأولى. ولهذا قال: أنا أجعل يدي في رأسه حتى أدق ثم أدق عنقه حتى أقتله. فهذا يدل على أنه قال ابن عباس يرى أنهم كفار يستحقون القتل لكفرهم وضلالهم، هؤلاء هم القدرية الأولى. أما القدرية المتوسطة، عامة القدرية الذين يثبتون علم الله وكتابته والأشياء، ولكن ينكرون عموم الإرادة وعموم الخلق، ينكرون عموم الإرادة حتى لا تشمل إرادته للمعاصي والطاعات، وينكرون عموم الخلق حتى لا تشمل أفعال العباد، ينكرون عموم الإرادة حتى لا تشمل أفعال العباد، وينكرون عموم الخلق حتى لا تشمل أفعال العباد. يقولون العباد هم الذين أرادوا أفعالهم وخلقوها مستقلين، والله تعالى لم يخلق أفعال العباد، الطاعات والمعاصي. ولهذا يجبون على الله أن يثيب المطيع، ويجبون عليه أن يعاقب العاصي، لأنه هو الذي خلق فعل نفسه طاعة أو معصية. هؤلاء لهم شبهة، هؤلاء ليسوا كفارا ولكنهم مبتدعة. ومراد ابن عباس والذين سئل عنهم ابن عباس القدرية الأولى الكفرة، ولهذا رأى أنهم يستحقون القتل، قال أجعل يدي في رأسه حتى أدق عنقه حتى أقتله، وكان قد عمي ابن عباس رضي الله عنه، ولهذا قال أروني بعضهم. وفي لفظ أنه قال لما سئل عن بعض القدرية قال إن استمكنت منه قل ماذا تفعل به وقد عمي، قيل إن هنا قدري ينكر القدر، فقال والله لئن استمكنت منه لا عضن أنفه حتى أقطعه ولا أدقن رقبته حتى أقطعها. هذا يدل على أنه يرى أنه كفار. وفيه التحذير من أهل البدع القدرية وغيرهم. نعم.
وقال ابن عباس من فارق الجماعة فمات ميتة جاهلية، رواه شهاب القضاعي في مسنده موقوفا على ابن عمر.
نعم، ومفارقة الجماعة تكون بمخالفة السنة وفعل البدعة، هذا في التحذير من البدع. من فارق الجماعة، جماعة أهل السنة والجماعة، بأن شذ عنهم وفعل البدعة، فإنه يكون مفارقا للجماعة، ومن فارق الجماعة فعلي هذا الوعيد، فمات فميتته جاهلية، هذا باب الوعيد، يعني أنه مرتكب للكبيرة، كقوله صلى الله عليه وسلم من رأى من أمره شيئا نكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية، هذا من باب الوعيد، يدل على أن هذا من الكبائر. قال ابن عمر من فارق الجماعة، يعني بأن ترك السنة وفعل البدعة فمات فميتته جاهلية، المعنى أن يكون مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، وهذا فيه التحذير من البدع والأمر بلزوم السنة والجماعة والتحذير من الشذوذ ومخالفة السنة. فمن فارق الجماعة فقد فعل البدعة وشذ عن الجماعة وعن السنة. نعم.
وقال مجاهد في قوله عز وجل يخوضون في آياتنا قال يكذبون بآياتنا، أخرجه عبد بن حميد وأبو داود في ناسخه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن أبي مالك وسعيد بن جبير في قوله تعالى يخوضون في آياتنا قال يكذبون بآياتنا.
وهذا الأثر عن مجاهد بن جبر المكي صاحب ابن عباس يقول في قول الله عز وجل يخوضون في آياتنا، فسرها بقوله يكذبون، ويدخل في عمومها أهل البدع، فإنهم يخوضون في آيات الله ويكذبون بالسنن ويرتكبون البدع، به التحذير من البدع الذين يخوضون في آيات الله بالباطل ويعرضون عن السنن وعما دلت عليه النصوص ويعتنقون البدع، فلهم نصيب من هذه الآية وذل الذين يخوضون في آياتنا، ففيه التحذير من الخوض في آيات الله بغير علم، و لأن من خاض في آيات الله بغير علم نشأت عنده الشبه وتنشأ من الشبه البدع، ففيه التحذير من البدع، تحذير من وسائلها وهو الخوض في آيات الله بالباطل تكذيب النصوص وردها وتأويلها وحملها على غير محملها، فإن هذا يولد الشبه والشكوك وتنشأ من ذلك البدع، ففيه التحذير من الخوض في آيات الله. والواجب على المسلم أن يؤمن بآيات الله وبالسنن، وأن يلتزم ما دلت عليه النصوص، وأن يستقيم على الدين، وأن يحذر من البدع. نعم.
وقال الحسن: والله لا يقبل الله من مبتدع عملا يتقرب به إليه أبدا، لا صلاة ولا صياما ولا زكاة ولا حج ولا جهادا ولا عمرة ولا صدقة، حتى ذكر أنواعا من البر وقال: إنما مثل أحدهم كمثل رجل أراد سفرا هاهنا، فهل يزداد من وجهه الذي أراده إلا بعدا. وكذلك المبتدع، إذ لا يزداد بما يتقرب به إلى الله عز وجل إلا بعدا.
وهذا الأثر عن حسن بصري رحمه الله يقول: والله لا يقبل الله من مبتدع عملا يتقرب به إليه أبدا، لا صلاة ولا صياما ولا زكاة ولا حجا ولا جهادا ولا عمرة ولا صدقة. وهذا محمول على المبتدع الذي بدعته مكفرة، فالمبتدع الذي بدعته مكفرة لا يقبل الله منه عملا، لا صلاة ولا صياما ولا زكاة ولا حج، حتى يتوب من كفره وضلاله، فإن الكافر الكفر لا تقبل معه العمل. قال الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. قال سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال سبحانه: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالمبتدع الذي بذاته توصله الكفر لا يقبل الله منه عملا يتقرب به إليه أبدا، لا صلاة ولا صياما ولا زكاة ولا حجا ولا جهادا ولا عمرة ولا صدقة، وجميع أعماله حابطة نعوذ بالله. وقال الحسن البصري رحمه الله: إنما مثل أحدهم، يعني المبتدعة الذين بدعتهم مكفرة، كمثل رجل أراد سفرا هاهنا، فهل يزداد من وجهه الذي أراده إلا بعدا. وكذلك المبتدع في سفره إلى الله لا يزداد بما يتقرب به إلى الله عز وجل إلا بعدا، لأن الكافر عمله حابط. أما المبتدع الذي بدعته لا توصله كفر فهذا مؤمن، لكن إيمانه ضعيف، إيمانه ضعيف ومرتكب الكبيرة وهو على خطر، والمعاصي والبدع بريد الكفر، فإذا كانت بدعته لا توصله كفر فإن عمله مقبول وصحيح، وهو ضعيف الإيمان مرتكب لكبيرة وعليه الوعيد. أما المبتدع الذي بدعته مكفرة فهذا هو الذي لا تقبل منه أعماله، وهذا هو الذي قصده الحسن رحمه الله. نعم.
وقال مرة الطيب في قوله تعالى: وأفئدتهم هوى، قال: منحرفة عن الحق لا تعي شيئا.
نعم، هذا قال مرة الطيب يقول في قوله تعالى: وأفئدتهم هوى، يقول منحرفة عن الحق لا تعي شيئا، في قوله تعالى مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. ونقوله: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. الظالمون والمبتدعة من الظلمة، هم ظلمة. فسر مرة الطيب قول وافدهم هواء يقول منحرفة عن الحق لا تعي شيئا، وفسر وافدهم هواء بأن خالية عن الحق، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وافدتهم هواء. وافدتهم هواء في الدنيا لخلوها من الخير، وافدتهم هواء في الآخرة من شدة الخوف، وهذا في يوم القيامة. ولهذا قال سبحانه: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، ويوم القيامة مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء من شدة الخوف، فأفئدتهم هواء في الدنيا لخلوها من الخير والحراف عن الحق، وأفئدتهم هواء في الآخرة لشدة الخوف بسبب أعمالهم الخبيثة. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
وقال أبو
وهذا فيه التحذير، تحذير من أهل البدع، إن أهل البدع يشاركون الكفرة في هذا، وإن كان المبتدع الذي بدعته غير مكفرة عنده أصل الإيمان إلا أن إيمانه ضعيف، أما المبتدع الذي بدعته مكفرة فإنه داخل في هذه الآية الكريمة. نسأل الله العافية. نعم.
وقال أبو حمزة: سألت إبراهيم عن هذه الأهواء أيها أعجب إليك، فإني أحب أن آخذ برأيك، فقال: ما جعل الله في شيء منها مثقال ذرة من خير، وما هي إلا زينة من الشيطان، وما الأمر إلا الأمر الأول.
وهذا الأثر عن أبي حمزة سأل إبراهيم النخعي من أصحاب عبد الله بن مسعود التابعي تابعي صغير عن هذه الأهواء عن البدع، يسأله أبو حمزة يسأل إبراهيم النخعي عن هذه الأهواء يعني البدع أيها أعجب إليك، فإني أحب أن أخذ برأيك، فقال إبراهيم: ما جعل الله في شيء منها مثقال ذرة من خير، كل البدع شر ما فيها خير. ومن قال من أهل العلم إن البدع تنقسم إلى أقسام، وأن بدعة حسنة وبدعة سيئة وبدعة حسنة وبدعة سيئة، فهذا ليس بصحيح، فالبدع كلها سيئة، ليس في البدع شيء حسن، وما يتهمه بعضهم من أن هناك بدعة حسنة فليست بدعة، سماها بدعة وليست بدعة، أما البدع كلها ضلالة، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كل البدع شر ليس فيها خير، كما قال إبراهيم هنا: ما جعل الله في شيء منها مثقال ذرة من خير، البدع ما فيها خير أبدا، كل البدع كلها شر، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وما هي إلا زينة من الشيطان، الشيطان يزينها ويحسنها في قلوب معتنقيها. وما الأمر إلا الأمر الأول، ما الأمر إلا الأمر الأول الذي عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، الذي عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة التابعون، وهو لزوم الكتاب والسنة والاستقامة على الدين. ما الأمر إلا الأمر، ما الأمر المقبول عند الله إلا الأمر الأول الذي عليه الصحابة والتابعون تلقه عن نبيهم، فالواجب لزوم السنن والاستقامة على الدين والحذر من الأهواء والبدع، فإنها زينة للشيطان وليس فيها شيئا وليس فيها شيء من الخير. نعم.
وقال أبو العالية: نعمتان لله علي لا أدري أيهما أفضل، أو قال أعظم، أن هداني للإسلام، والأخرى أن عصمني من الرافضة. أخرجه ابن سعد في الطبقات، والهروي من كلام مجاهد، واللالكائي والدارمي عن مجاهد.
نعم. وهذه مقالة أبو العالية لأبي العالية الرياحي، يقول: نعمتان لله علي لا أدري أيهما أفضل، أو قال أعظم. النعمة الأولى قال أن هداني الإسلام، والأخرى أن عصمني من الرافضة. يحتمل هذا أن عصم من الرافضة أو عصم من الرفض، وهي مذهب الرافضة، سياق الكلام يقتضي أن يقال أن عصمني من الرفض أي مذهب الرافضة، ويحتمل معنى أن عصم من الرافضة يعني فلم أكن معهم، وذلك لأن الرافضة يكفرون الصحابة ويفسقونهم، وهذا تكذيب لله وهو كفر وضلال، ويعتقدون أن القرآن غير محفوظ وأنه لا بقى إلا الثلث، ويعبدون آل البيت. فلهذا قال بالعالية: من نعمتان علي لا أدري أيهما أفضل، أو قال أعظم، الأولى أن هداني للإسلام، والأخرى أن عصمني من الرفض. والحقيقة أن النعمة الأولى هي الأصل، والثانية داخلة فيها، النعمة الأولى هي الأصل، هي أن هداه للإسلام إذا هدى الله المسلم للإسلام عصمه من الرفق، لأن الرفق ينافي الإسلام لأنه كفر وضلال، فمن هداه الله للإسلام فقد عصمه من الرفق. فالنعمة الأولى هي الأصل، والثانية داخلة فيه. نعم.
وقال الحسن بن شقيق: كنا عند،
وهذا فيه تحذير من البدع ومن الرفق المذهب الرافضة، ولا والحث على لزوم السنة والجماعة والاعتصام بالدين. نعم.
وقال الحسن بن شقيق: كنا عند ابن المبارك إذ جاءه رجل فقال له: أنت ذاك الجهمي؟ قال: نعم. قال: إذا خرجت من عندي فلا تعد إلي. قال الرجل: فأنا تائب. قال: لا، حتى يظهر من توبتك مثل الذي ظهر من بدعتك.
نعم. هذه المقالة لحسن بن شقيق ابن عمر بن شقيق الجرمي، يروي عن عبد الله بن المبارك العالم الزاهد الإمام المشهور، يروي عن الحسن بن شقيق أنه جاءه رجل كأنه لم يعرف فلم يتحقق منه، فقال له: أنت ذاك الجهمي اللي تقول بمذهب الجهمية، وهم الذين ينكرون أسماء الله وصفاته ويقولون الله في كل مكان. قال: نعم. قال: إذا خرجت من عندي فلا تعود إلي. يهجر هجرا له لكفره وضلاله، هذا يدل على أن وجوب هجر أهل البدع وإبعادهم، أنه يجب على الإنسان أن يهجرهم وأن يبعدهم من مجلسه ولا يكون جلساء له. فقال الرجل: أنا تائب. فأنا تائب، وهذا في وقت تظهر فيه السنن والبدع كان قليلا، أهل السنة لهم والأئمة والعلماء لهم مكانة ولهم قوة، وأهل البدع مخذولون. ولهذا قال هذا المبتدع: أنا تائب، لعبد الله المبارك. قال: لا 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 أقبل منك حتى يظهر من توبتك مثل الذي ظهر من بدعتك، كما أظهرت بدعتك يظهر السنة في الأمكنة التي أظهرت فيها البدعة، حتى يكون ذلك علامة على توبتك، أما دعوة باللسان فلا أقبل. فدل على وجوب هجر أهل البدع الجهمية والمعتزلة والرافضة والخوارج، يجب على الإنسان أن يهجرهم وأن لا يكلمهم وأن لا يجالسهم وأن يطردهم من مجلسه حتى تظهر توبته. ولهذا لم يقبل منه عبد الله المبارك، لم يقبل قوله ولا كلامه حتى تظهر توبته بالفعل، ما يكفي القول باللسان، حتى يظهر من توبتك مثل الذي ظهر من بدعتك. نعم.
وقال بقية بن الوليد: قال لي ثابت بن عجلان: أدركت مالك بن أنس وسعيد بن المسيب وعامر الشعبي وسعيد بن جبير والحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان وعطاء وطاووس ومجاهدا وابن أبي مليكة ومكحولا وسليمان بن موسى والحسن وابن سيرين وأبا عامر وأبو عامر أدرك أبا بكر.
إيش؟ وأبا عندك ولا وأبو؟
وأبا عامر.
نعم.
وأبو عامر أدرك أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه مع غيرهم قد سماهم، فكلهم يأمرني بالصلاة في جماعة وينهاني عن الأهواء والبدع، حتى قال: وقال لي يا أبا محمد،
حتى قال وقال لي طيب مختلف النسخ أنا. حتى قال. نعم.
حتى قال وقال لي يا أبا، أو قال لي بدون وقال.
عندي حتى قال لي يا أبا محمد صلى الله عليه وسلم.
حتى قال لي يا أبا محمد: والله ما من عملي شيء أوثق في نفسي من مشيتي إلى هذا المسجد، ولربما كان عليه الوالي كما شاء الله أن يكون، قد عرفنا ذلك منه ورأيناه فلا ندع الصلاة خلفه.
نعم. وهذا
رواه اللالكائي.
نعم. وهذه المقالة قال نقلها بقية بن الوليد عن ثابت بن عجلان يقول أدركت هؤلاء العلماء هؤلاء الأئمة من التابعين ومن بعدهم قال أدركت مالك بن أنس وسعيد بن المسيب وعامر الشعبي سعيد بن جبير والحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان وعطاء وطاووس ومجاهد وابن أبي مليكة ومكحول وسلمان بن موسى والحسن بن سيرين وأبا عامر أدرك أبا بكر الصديق مع غيرهم قد سماهم. قال فكلهم يأمرني بالصلاة في جماعة وينهاني عن الأهواء والبدع, يعني كلهم يأمرون بلزوم السنة والجماعة, ومن لزوم السنة لزوم جماعة المسلمين, صلي مع المسلمين في جماعتهم ويحذر من الشذوذ, فمن ترك الجماعة قد شذ عن المسلمين, والجماعة واجبة. والله تعالى يقول وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك, قال واركعوا مع الراكعين. ولما رخص النبي صلى الله عليه وسلم لابن أم مكتوم وكان رجلا ضليل البصر شاسع الدار لما قال انه يسمع النداء, فلزوم الصلاه في جماعه هذا من لزوم جماعه المسلمين. قال فكلهم يامرون بالصلاه في جماعه وينهاني عن الاهواء والبدع, في التحذير من البدع والشذوذ والخروج عن الجماعه والامر بلزوم الجماعه, لزوم السنه ولزوم جماعه المسلمين وعدم الشذوذ عنهم والبعد عن الاهواء والبدع. حتى قال لي يا أبا محمد ما من عملي شيء أوثق في نفسي من مشيتي إلى هذا المسجد, يعني حيث أن يقول ما من عملي شيء أوثق في نفسي من مشيتي إلى هذا المسجد, يقول أن مشيتي إلى هذا المسجد أراه عمل صالح أرجو به ثواب الله, مشيتي إلى المسجد وصلاتي مع المسلمين ولزوم جماعتهم هذا من أوثق الأعمال التي أعملها ومن أرجى الأعمال التي أرجو برها وذكرها عند الله, حيث أني أصلي مع جماعة المسلمين وأزم جماعة المسلمين ولا أشد عنهم. ولربما كان الوالي عليه كما شاء الله أن يكون, قد عرفنا ذلك منه ورأيناه فلا ندع الصلاة خلفه, يعني قد يكون الوالي كان في العصر الأول كان الأمراء يصلون بالناس وكان يكون عليهم بعض الشيء بعض المعاصي, ولربما كان عليه والي كما شاء الله يعني شيء من المعاصي, قد عرفنا ذلك منه ورأيناه فلا ندع الصلاة خلفه. فإمام المسلمين والأمراء إذا صلوا بالناس يصلي الناس خلفهم ولو كان عليه بعض المعاصي وهي أهون من البدع. ومقصوده أن لزوم الجماعة المسلمين من أوثق الأعمال حتى ولو كان الإمام الذي يصلي عليه بعض الملحوظات, لكن المصيبة البدع والشذوذ, هذا فيه الحث على لزوم الجماعة والتحذير من الشذوذ والبدع. ولهذا قال كلهم يأمرون بالصلاة في جماعة وينهاني عن الأهواء والبدع, فيه التحذير من البدع وفيه الأمر بلزوم السنة والجماعة ولزوم جماعة المسلمين في مساجدهم, فإن هذا من لزوم الجماعة. فالواجب على المسلم لزوم جماعة المسلمين في معتقداتهم وفي صلواتهم وفي عباداتهم وفي أوطانهم وبلدانهم, والحذر من الشذوذ والبدع. نعم.
وقال ابن وهب سئل مالك عن أهل القدر أيكف عن كلامهم أو خصومتهم أفضل, قال نعم إذا كان عارفا بما هو عليه, قال وتأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر وتخبرهم بخلافهم ولا يراضعوا ولا تصلي خلفهم, قال مالك ولا أرى أن يناكحوا.
نعم. وهذا مقالة ابن وهب قال سئل مالك عن أهل القدر الذين يتكلمون في القدر وهم طائفتان كما سبق الذين ينكرون علم الله وكتابته والطائفتان الذين ينكرون عموم الإرادة وعموم الخلق. سئل مالك رحمه الله أيكف عن كلامهم أو خصومتهم أفضل, قال نعم لا يجادل ولا يخاصم بل يهجر إذا كان عارفا بما هو عليه, إذا كنت تعرف بما هو عليه وأنه مصر على ما هو عليه فلا يجادل ولا يخاصم، لكن يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ولهذا قال: وتأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر وتخبره بخلافهم، يعني تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر من غير جدال ولا خصوم، وتخبره بأنه مخالف لما عليه السنة والجماعة، ولا يواضع، يعني لا يجادل ولا يخاصم. أصل المواضعة النقص، لا يواضع لا يجادل ولا يخاصم، لأن الجدال والخصام يولد الشبهات، والشبهات تولد البدع. وإنما يكف عن كلامهم وخصومتهم، ولكن يقرون المعروف وينهون عن المنكر، ولا يصلى خلفه. قال مالك: ولا أرى أن يناكحه، لا يزوج القدر، لا يزوج ولا يصلى خلفه، لأنه كافر الذي لا يؤمن بعلم الله وكتابته الأشياء، فهذا كافر، لا يزوج ولا يصلى خلفه. أما عامة القدرية الذين ينكرون عموم الإرادة وعموم الخلق وقالوا أن العباد خالق ولا يفعل، فهؤلاء بدعتهم كبيرة تنقص الإيمان وتضعف الإيمان، ولا يكفر ولا يرتب إمام المسلمين، لكن إذا لم يجد غيره صلى خلفه فالصلاة صحيحة في أصح قوله العلماء. نعم.
قال: وسئل مالك عن تزويج القدري فقال: ولا عبد مؤمن خير من مشرك.
وهذا هذا مقال مالك يدل على أنه يرى أن القدري كافر لا يزوج، ولهذا تلا هذه الأقال: ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو عجبه، فدل على أنه يرى أن القدري مشرك، والمشرك لا يزوج. وهذا محمول على القدري الغالي، قدريه الغلاة الأولى الذين ظهروا في عصر الصحابة الذين كانوا علم الله وكتابته للأشياء. أما عامة القدرية المتأخرون فهم مبتدعة. والفرق بين الطائفتين الأولى، الطائفة الأولى القدرية ينكرون المرتبتين الأوليين من القدر، والطائفة الثانية يقرون بالمرتبتين الأوليين وينكرون عموم المرتبتين الأخريين. مراتب القدر أربع لا بد من الإيمان بها: علم الله الأشياء بالأشياء قبل كونها، والثاني كتابته لها في اللوح المحفوظ، والثالث إرادته للأشياء قبل كونها، والرابع الخلق والإيجاد. فالقدرها الأولى ينكرون المرتبتين الأوليين وهم كفرة، والمتوسطون يقرون بالمرتبتين الأوليين، والمرتبتين الأخريين ينكرون العموم، يقول: أراد الله كل شيء إلا أفعال العباد، والخلق خلق الله كل شيء إلا أفعال العباد، وهم الخالقون لها بسبب الشبهة التي حصلت لهم. فهؤلاء مبتدع. ومراد مالك رحمه الله الذي لا يزوج القدري، قدري من القدرية الأولى، قدرية الأولى. ولهذا تلا الآية: ولا عبد مؤمن خير مشرك، فدل على القدري مشرك لا يزوج، وفيه التحذير من البدع، بدعة القدرية وغيره. نعم.
وقال: وسمعت مالك يقول: كان ذلك الرجل إذا جاءه بعض هؤلاء أصحاب الأهواء قال: أما أنا فعلى بينة من ربي، وأما أنت فشاك، فاذهب إلى شاك مثلك فخاصمه. رواه اللالكائي بسنده عن الحسن أن رجلا جاء ليناقشه فقال له: إليك عني، فإني قد عرفت ديني، وإنما يخاصمك الشاك في دينه.
نعم. وهذا المقالة من مالك أيضا تابع لما نقله ابن وهب، يقول: كان ذلك الرجل إذا جاءه بعض هؤلاء أصحاب الأهواء قال: أما أنا فعلى بينة من ربي، يعني ما عندي شك، عندي يقين، وأما أنت فشاك، فاذهب إلى شاك مثلك فخاصمه. وهذا يدل على أن أهل البدع عندهم شكوك وليس عندهم يقين، فالواجب الحذر من أهل البدع حتى لا يشكه الإنسان في دينه وعقيدته، في ربه وفي أسمائه وصفاته، من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والرافضة والخوارج والمرجئة والأشاعرة وغيره. نعم.
قال: وقال مالك: يلبسون على أنفسهم ويطلبون من يعرفهم.
نعم. هذا وصف أهل الأهواء، أهل البدع، يلبسون على أنفسهم أو يلبسون على أنفسهم